إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، فالذي نريده في هذا المقام بيان مسائل وشبه يثيرها بعض الناس حول مسألة جهاد أهل السنة والجماعة ودفع العدو عن إخوانهم بدار الحديث بدماج. من ذلك أولا قولهم إنكم تقاتلون أناسا يقولون لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسامة بن زيد بعد أن قتل الرجل: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذه الشبهة الأولى حول قتال أهل السنة لأولئك الروافض، كيف تقاتلون قوما يقولون هذه الكلمة وهي عاصمة للدم والمال؟ أولا أيها المسلمون عباد الله، قول لا إله إلا الله لها شروط وأركان وأحكام. دليل ذلك أنه يذكر الفقهاء والعلماء في كتبهم كلها مسألة، ألا وهي أحكام الردة: حكم المرتد، قتل المرتد. فماذا يعنون بالردة؟ الردة يا عباد الله في لغة العرب هي الرجوع، كما قال تعالى: ولا ترتدوا على أعقابكم، أي ترجعوا. وأما في الشرع فهي كفر مسلم مختارا، إما باعتقاد أو بقول أو بفعل أو بشك في دين الإسلام. يعني مسلم كفر بسبب شك أو اعتقاد أو قول أو فعل، لأن مسألة التكفير لا تعود إلى العقل وليس للعقل مجال فيها، إنما كلها على النص، فما حكم الشرع فيه فالحكم له، وما لا فلا، ولو قال من قال إن هذا كفر. أيها المسلمون عباد الله، مثال الاعتقاد الذي هو كفري ما كان خاصا بالله أو خاصا برسول الله، فيجعله هذا العبد شيئا يعتقد فيه مع الآخر، أي إنه مثلا الذبح أمر خاص لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فيأتي شخص ويجعل هذا الذبح يجوز عنده اعتقادا أن يذبح لغير الله من مقبور أو جن أو غير ذلك، هذا شرك يناقض دين الإسلام. أو كذلك يكون بفعل ما كالسجود للصنم والسجود للقبر أو رمي المصحف في حش أو كتابة القرآن بشيء من النجاسات، أو يكون كذلك بشك هل الله إله واحد فقط هو الذي يعبد أم يجوز أن هناك آلهة معه، ويجوز أن تعبد، شك هل دين الإسلام دين صحيح أم هناك أديان أخرى صحيحة، هل نبينا حق الرسول أم إنه مصلح فقط، وغير ذلك من الشكوك، كل هذا ينافي كلمة التوحيد. أو كذلك يكون بالقول عياذا بالله، قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر، عند أن يقول المرء كلمة كما يقول أهل العلم كأن يسب الدين أو يسب الرب أو يسب الرسول أو يستهزئ بالقرآن، فإن ذلك ينافي كلمة لا إله إلا الله. فإذا كفر مسلم مختارا للكفر وقاصدا إما بقول أو بفعل أو باعتقاد أو بشك، هذا هو المرتد. وله حكمان، حكم دنيوي وحكم أخروي. أما في الدنيا فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من بدل دينه فاقتلوه، وأما في الآخرة فقد قال الله سبحانه وتعالى إنه من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتوعدهم الله بالخلود في نار جهنم إذا مات على ردته عياذا بالله. أيها المسلمون عباد الله، هذا أمر المرتد الذي يذكره الفقهاء والعلماء في كتبهم. فتجد مثلا هل الروافض داخلون في هذا الأمر؟ يقولون لا إله إلا الله وينقضونها ويأتون بالردة؟ الجواب نعم وكثير. من ذلك أيها المسلمون عباد الله وبأصواتهم موجود ومسجل عند أن كانت الحرب بينهم وبين أرض الحرمين، أسروا بعضهم وسووا معهم لقاء ومسجل بأصواتهم، قيل لأحدهم الحسين ثم نوقش في رسول الله، قيل له رسول الله هذا؟ قال الحسين ورسول الله واحد، الحسين ورسول الله شيء واحد. سواء كان أراد الحسين ابن علي بن أبي طالب الذي هو الصحابي رضي الله عنه، أو سواء كان أراد حسينهم الذي حسين بن بدر الدين الحوثي، فعلى كلا الأمرين جعل من ليس برسول رسول مثل النبي صلى الله عليه وسلم سواء، وهذا تكذيب للقرآن. وما قال ربنا سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى النبوة بعده أو ادعاها لأحد بعده فقد كفر عياذا بالله. كذلك يقولون لأهل دمات بأصواتهم المرتفعة بمكبرات الصوت خلوا ربكم ينفعكم، وهذا والعياذ بالله سب. من الذي ينفعون إذن؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أيلاهم مع الله؟ من إذن الذي ينفعنا؟ الله سبحانه وتعالى بلا شك. فهذا الأمر يناقض كلمة لا إله إلا الله. كذلك أيها المسلمون عباد الله، مما ينقض هذه الكلمة دوسهم للقرآن وادعاؤهم أنه ناقص، وأن هؤلاء الصحابة خانوا فكتبوا بعض الآيات من هذا القرآن، وأن هذا القرآن ناقص وهم كتموا هؤلاء الصحابة. وهذا بلا شك أنه اتهام للقرآن بالنقص واتهام للصحابة بالخيانة. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ويقول في الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهل من رضي الله عنه أمينا أم خائنا؟ الجواب أمين، فكيف يرضى الخائن؟ فدل هذا على أنه تكذيب للقرآن. فهذه الأشياء لوحدها تناقض لا إله إلا الله وإن كرروها عشرات المرات. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، مما ذكره الله في كتابه أمر المنافقين. المنافقون يقولون لا إله إلا الله، بل أول آية في سورة باسمهم المنافقون قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كيف يقولون بألسنتهم ويحلفون نشهد إنك لرسول الله ومع هذا الله يقول إن المنافقين لكاذبون؟ أين هذا كما قال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم؟ ليس هذا في القلوب إنما باللسان فقط. فإذا ما نفعتهم كلمة لا إله إلا الله، ما نفعتهم، ومن قال إنها تنفعهم فقد كذب القرآن. فكلمة التوحيد لها شروط وأركان، من أتى بها هذا المسلم، أما أن يأتي بلا إله إلا الله وينقضها في اليوم أكثر من مرة فلا تنفعه أبدا. كذلك أيها المسلمون عباد الله، إذا علم هذا فالشبهة الثانية، إذا عرفنا أن هؤلاء الروافض كفار بإجماع أكثر من عالم ذكروه إجماعات أن هؤلاء كفار، أليس إذا احتل الكافر أرض المسلمين فإن من كان مسلما عليه الهجرة، كما كنتم بالأمس أهل السنة تقولون في أهل فلسطين وتذكرون فتوى العلامة الألباني أن عليهم أن يهاجروا وأنهم يخرجوا من هذه الأرض، فكيف الآن لا يخرج أهل دماج من أرض دماج ويتركونها إذا كان الروافض كفارا وعرفنا ذلك، فعلام لا يخرجون؟ الجواب أيها المسلمون عباد الله أن احتلال العدو الكافر لأرض المسلمين تجب الهجرة بإجماع العلماء، كما نقل ابن كثير قال ولا خلاف بين العلماء في ذلك أنه تجب بأمرين. الشرط الأول أن يكون هذا المسلم يستطيع وقادر على الهجرة، ليس كالعجزة كالنساء كالأطفال ربما ما يستطيع أن يهاجر، أن يكون قادرا. الشرط الثاني أن يكون لا يستطيع أن يظهر دينه في هذه الأرض وفي هذا الموطن لا يستطيع، وهذا الأمر كان العلامة الألباني رحمه الله يقول في أهل فلسطين عليهم أن يهاجروا من هذا القطر لأنه قد احتله العدو، وإن وجدوا في بلادهم مكانا يأوون إليه ويظهرون دينهم حتى تقوى شوكتهم وتكون لهم قوة ويقاتلوا العدو فهذا أفضل. إذن شرط العلماء في الهجرة أنك في هذا البلد لا تستطيع أن تظهر الإسلام. ولهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عصره أهل ماردين، وماردين مدينة من مدن الشام سيطر العدو في عصره آنذاك، قال فالمقيم منهم إذا لم يستطع إظهار دينه فتجب عليه الهجرة وإلا استحب له، دل على أنه لا تجب عليه إذا كان يستطيع أن يظهر دينه. كذلك أفتى العلامة محمد العبدوسي أهل غرناطة في عصره والتي تسمى الآن بلاد التي تسمى الآن أسبانيا والبرتغال، بلاد الأندلس التي مكث الإسلام بها 800 سنة، هذه البلدان عندما سيطر عليهم العدو أفتى العلامة محمد العبدوسي في رسالة له أنه على هذا الأمر إن كانوا يستطيعون المسلمون في هناك موجودون يظهروا الإسلام في ذلك البلد فهم يبقون، وإن كانوا لا يستطيعون فتجب عليهم الهجرة. كذلك الشيء بالشيء يذكر، ذكر العلماء في عهد بني عبيد القداح عندما سيطروا على بلاد مصر وهم يصلون الجمعة والجماعة وينطقون بالشهادتين ويؤذنون، أفتى العلماء في عصرهم أن مصر بلاد حرب وأنه يجب على من لا يظهر الإسلام في تلك البلاد لا يستطيع أن يظهره أنه ينتقل من تلك البلدة إلى بلدة أخرى. إذن شرط الهجرة من هذا البلد أن لا يستطيع أن يظهر الإسلام وأنه هو قادر على الهجرة. أما أهل دماج فيظهرون الإسلام صفاء، ليس فقط معالم الإسلام العامة بل صفاء الإسلام، وما من بقعة في بقاع الدنيا إلا وطلاب أو مستمعون يستمعون إليهم بالآلاف والملايين، يرحلون إليهم إلى الحبشة وإلى أمريكا وإلى فرنسا وإلى ألمانيا وإلى كذلك بلدان كثيرة، أندونيسيا وماليزيا ومن الصين وبلدان العرب وبلدان إفريقيا، ترحل إلى أرض دماج يطلبون العلم ويظهرون صفاء الإسلام، يعلمون الناس الكتاب والسنة، فليس في ذلك حجة لهؤلاء عند أن يحتجوا بهذا القول قط، لأن هؤلاء يظهرون الإسلام بل صفاء الإسلام، وأنهم كذلك قادرون. ومع هذا العدو الكافر يدعي الإسلام وما أقره أهل الإسلام على ذلك. كذلك يقول هؤلاء من الشبه، قالوا هذا قطر وهذا قطر، وأنه هذه فتنة يدفع إليها أبناء الجنوب لأجل أن يقتلوا هناك، وأنهم يجعلون في المقدمة لأجل أن يقتل أبناء الجنوب، وهذا القول فرية ما بعده فرية. كيف ذلك؟ هنالك كل من ذهب يرى المقاتلين في الصفوف جميعا من كل البلدان، ليس فقط ممن يأتي من أبناء الجنوب، هذا أولا. ثانيا، ذهاب من بأرض الجنوب نصرة لإخوانه سواء كان في أرض صعدة أو في بلاد سوريا أو في أي موضع فيه جهاد شرعي ظاهر، فإن ذلك فخر له. لماذا؟ جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينه. فخر لك، فخر لك هذا القول، أن تقوم بهذا الأمر هذا فخر. مش إنه هؤلاء الذين يقولون ما وفقوا والله عند أن يقول أبناء الجنوب يدفع بهم، هذا فخر لهم، يذهب وينصر ويدخل في هذا الحديث أنه أثنى عليه رسول الله بقوله هم خير من بيني وبينه. ألا تريد هذا الوصف من رسول الله؟ الجواب نعم. فإذا دحرت هذه الشبهة من أساسها، وأن نصرة المسلم لأخيه ولو في هذا البلد المبارك أرض دماج فإنه فخر له من أي مكان يأتي، وإذا كان من جنوب اليمن نال هذه الفضيلة. كذلك قالوا من الشبه التي يذكرونها، قالوا هذه سياسة، هذه سياسة. الجواب إن هذا الأمر لا عجب، أناس مسلمون يتعلمون يمنع عنهم الطعام والشراب والدواء سياسة، فسروها لي، كيف سياسة؟ ما معنى هذه الكلمة؟ كيف سياسة؟ قوم ما يدخل عندهم طعام ولا شراب ولا دواء ويضرب عليهم، كيف سياسة؟ أنت الآن إذا حاصرك العدو في هذه البلدة وضرب عليك ومنعك الطعام والشراب والأشياء، نقول لمن في الخارج إذا قال لك هذه سياسة تقبل؟ هل هذا القول له قبول عندك؟ وتقول هذا القول فعلا حق؟ كيف يمنع عني الطعام والشراب ويقال لي هذه سياسة؟ كيف ذلك يا عباد الله؟ إن قالوا هذا نزاع بين من يريد السلطة، قلنا هذا بينهم البين، هذا مسلم محاصر يجب فكه، دعك من هذا الباب، لأن الله عز وجل يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فعليكم النصر، أي تجب ويلزمكم نصر هؤلاء. كذلك أيها المسلمون عباد الله، مما يذكرونه في هذا الجانب، قالوا: أنتم تذهبون إلى أرضهم بأنفسكم فهو يحارب عن أرضه. فالجواب: دار الحديث بدماج نزل شيخنا مقبل رحمه الله عام 1400 للهجرة، على رأس 1400 على رأسها نزل إلى دماج بلده وادعة قبيلته وجلس يعلم ومكث 20 سنة، ثم جاء بعده شيخنا يحفظ الله وأوصى، أوصيته مكتوبة وموجودة يقرأها الكل، أنه لا تنزله من على الكرسي ولا ترضوا به بديلا فإنه ناصح أمين، وأمر قبيلة وادع أن تطيعه، وقبيلة وادع رحبوا، فهم حالهم كما قال تعالى في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا حالهم من هذه الآية ولهم نصيب منها، فهم ناصروهم واووهم ثم هو صهرهم متزوج عندهم، فكيف تقولون لمن كان بدماج عليهم أن يخرجوا وأن هذا أن الحوثي يطالب أرضه؟ خطأ. كيف أرضه؟ قبيلتهم وأرضهم وديارهم أكثر من 30 عاما يدرسون، والحوثي ما له إلا 7 سنوات، 7 سنوات، كيف 7 سنوات يأتي ويقول لك اخرج من بيتك؟ هذا بيت، متى جئت؟ سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام، مئات السنين وهم على تلك البلاد يعيشون، ثم يأتي هذا ويقول اخرجوا؟ كيف ذلك؟ فقولهم أنتم تأتون إلى أرضهم خطأ، ليست أرضا للحوث أصلا. الحوث إن كان فعلا يريد أرضه حوث معروفة بلدة حوث، فعلام إذن يريد التفشي والانتشار على أرض صعدة، فدل على أن هذا القول في غاية الوهن والضعف، وأن من تمسك به خاب وخسر، عافانا الله من هذا الضلال. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، من مسائل الجهاد إذن الأبوين. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد أو يريد الجهاد، قال: حي أبواك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاء في مسند الإمام أحمد: فإن أذنا لك وإلا فلا. فدل على أنه إذن الأبوين في أمر الجهاد. يقول ابن باز رحمه الله: هذا في جهاد التطوع، أما جهاد العين الفرض لا إذن فيه، أذن أو لم يأذن. ومع هذا يا عباد الله، ما يوجد واحد ذهب إلى الجهاد أو إنه ماكث هناك من أي بلدة، من أي بلدة كان، بالغصب، ولا واحد مغصوب طلعناه وطلع على السنة وقالوا له اذهب وهو مغصوب لا يريد، ولا واحد. بل نمسك من يريد، وربما أبواه يتضرران بذهابه، إما بإتلاف نفس سيموت، وإما يسبب له أشياء لأجل رفقا بوالديه. ما أحد عندنا مغصوب أبدا، ارفعها من ذهنك هذا بالكلية، عندنا برضا. بل إن إيمانهم بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدفعهم. بعضهم ربما حتى ما يكلم أحد، يذهب يسمع الآيات، يفتح المصحف، يسمع الأحاديث في فضل الجهاد، في فضل سبيل الله، ويتخوف من آيات النفاق والتهمة به، فيقول: ماذا يجلس؟ ربي يناديني ورسول الله يرشدني، فمن أرحم بي من الله ورسوله؟ نفسي ما هي أرحم بي من الله ورسوله، وهو الذي خلقني ويريد لي الخير. رسول الله، لا يوجد مخلوق أرحم به منك. فيا عباد الله، ما يوجد أحد مغصوب أبدا، بل كلهم برضاهم وكلهم يريدون القتال في سبيل الله. كذلك أيها المسلم عبد الله، في هذا الجانب العكس، كان في أيام حرب الانفصال يؤتى بالسيارة إلى المقاهي، ويؤتى في أرض عدن، وهذا رأيناه بأعيننا، إلى أماكن السينمات يشغلون فيلما، ثم بعد الفيلم إذا بهم السيارات موجودة في الخارج، ويلا تعبية وبالغصب، لا هو راضي ولا أبوه وأمه راضي، بالغصب هو ما يريد وأبوه وأمه ما يريدان، كلهم مغصوبون، ويلا إلى أرض العدو، وربما فر وربما قتل في سبيل من؟ أسأل الله العافية والسلام، وهو لا يرضى. فيا عباد الله، هذا والله عين الظلم، وهذا الآن ما يفعل العود في أرض صعد، يأتي إلى باب المدرسة ويأخذ الطلاب صغارا ويسمعهم الأخوة هنالك في تكبيرهم شعارهم لأمريكا، الله أكبر الموت لأمريكا، يسمعونه صغار، جرونهم غصبا إلى أرض العدو، إلى أرض القتال، يقاتلون أهل السنة والجماعة. فيا عباد الله، هذا الأمر مسألة إذن الأبوين ينبغي للآباء، بل واجب عليهم أن يدفعوا بأبنائهم، لأنه إن قدر الله ونعوذ بالله من ذلك سقط الدم قتل أهل السنة، أتظنون أن حضر موت التي أنتم الآن ترون أنفسكم بعيدين فيها أترونهم ستسلمون من الحوثي؟ الجواب لا. اسمع إلى هذا المقال الذي حصل في دماج. أحد إخواننا من أهل السنة من سيوم، من بلاد حضرموت الداخل، شارك هناك من ضمن المحاصرين في دماج، حصل القتال، قدم اتجاه الحوثيين فقتل. أهله يتصلون عليه ويقول: أي فلان؟ فأخذ الجوال حوثي ويقول: فلان ابنكم قاتل مع الوهابية وقتلناه، وسنأتي إليكم يا أهل حضرموت، سنأتي إليكم يا أهل حضرموت. ماذا ستقول في هذا في صعدة وهو يريد إلى هنا، قتل واحدا ويقول سنأتي إليك؟ فيا عباد الله، الحوثي كالسرطان يسري، إذا لم يجد له بتر
إذا لم يجده قص فإنه يسري في هذه البلاد، ما يفكر بأرض صعدة فقط بل يريد كل البلاد. ولهذا الآن في الفترات الأخيرة غاصوا في الجيش ولبسوا لباس الجيش، وصار ربما بعض الجنود هو نفسه اقتنع بالفكر الرافض وصار حوثيا عن طريق الأموال والإغراءات بالمناصب. ربما عند أن يأتون إلى الشعب ما يستفز الشعب على أنهم مواطنون، يقاتلك يرى دمك حلال لأنك سني، هم شيعة أهل البيت وأنت سني وعندهم دم السني حلال، يقتل يأخذ ماله. فما يستفزك عند أن يأتي بلباس جندي يأخذ عليك مالك في النقاط أو يسبك أو كذلك يقتل هذا يأتي بالرصاص إلى مكانه يرش على الناس، ما يقاتلهم ويرمي عليهم من باب أنهم هؤلاء مواطنون تروي نبعدهم فقط، لا، يرى دماءهم حلال حلال. جنود موجودون إلى الآن بلباس الجيش حوثيون روافض، والإخوة في هذه الحرب قاتلوا الروافض بأنفسهم، وراؤهم لابسين وأمامهم مجدلين مجدلين أمامهم مرميين قتلوا قتلهم الله سبحانه وتعالى وكانوا لابسين. وما حصل في وزارة الدفاع من هذه الجريمة التي حصلت موجود ومشاهد لدى كثير من الناس، شاهدوه أنهم بلباس الجيش وبلباس العسكر بلباس دريسات يلبسونها فهم انخرطوا في الجيش. وشيخ الإسلام يقول فإنهم لا يمكنون من الجيش فإنهم يفسدوه ويفسدوا الرعية، إي والله يدخلون في الجيش ويفسدونه فيستفز الناس ويسب الناس، والله لا استبعد أن يكون هذا الآن الموجود في أرض حضرموت من إثارة النعرات القبلية والقتال والحمية ودعوة الناس إلى هذه الأشياء لسفك الدماء، أنه لا استبعد أن يكون الحوثي له يد في ذلك، والله ما نستبعد، فإنه صاحب الأفاعيل النكراء يظهر إليك أنه إنسان عادي وهو رافضي ثم يدس ويفتن ويقتل هذا يفعل هذا لتثور الفتن ولا يسلم الناس. فإذا يا عباد الله هذه الأمور التي يذكرونها غير صحيحة جدا في تسمية في براءة الحوثي وما يفعلوا من أشياء، وأنهم يجعلون هذه الشبه لأجل عرقلة من يريد الذهاب. فعلى الآباء يدفع بأبنائهم، والله إن لم تدفع به اختيارا وسيطر الحوثي بعد ذلك إجبارا فسيأخذه غصب عليك، غصب رغم أنفك، ولدك الذي بخلت يأخذه عليك غصبا. وستقول كيف سيأتي؟ الجواب عن طريق هذه الأشياء التي تقبل الفتن، فإنه كيف أتى إلى أرض صعدة؟ كيف تكون في أرض صعدة؟ أول ما ظهر الحوثي في أرض مران وحسين بدر الدين ذهب إلى إيران وجاء وشكل حزب الشباب المجرم يسميه الشباب المؤمن، ودعوة ومجلات ثم تدريب ثم إذا بهم ثورة ثم منطقة بعد منطقة، وهكذا سرى على أرض صعدة ويريد صنعاء ويريد اليمن كلها ويريد أرض الحرمين. هذا ما يقوله هو ومن كان على شاكلته، نسأله سبحانه وتعالى أن يبصر المسلمين بالحق فيتبعوه وأن يبصرهم بالباطل فيجتنبوه وأن يقذف الغير في قلوبهم للدفاع عن الحق والسنة والكتاب. ونسأله سبحانه وتعالى بعزته وجبروته وقوته أن يقسم ظهر الحوثيين ومن شاكلهم ومن عاونهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأن يمزقهم كل ممزق، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.